هذا الدرس هو إن شاء الله الدرس القادم الأربعاء القادم سنتوقف بعده بعد الشهر عندي سفر إن شاء الله ندرس الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الأسبوع إلى يوم الأربعاء سبت اثنين أربعاء نتوقف إن شاء الله تقريبا لمدة الشهر ثم نستأنف بعد ذلك. هذا الدرس اللي بعد اليوم مؤلف فيه نبي العلم رحمه الله تعالى يختم فيه مبحث الرؤيا بذكر مسألة دار فيها الكلام بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج هل رآه أم لا. يتكلم عن هذه المسألة ثم يختم هذا المبحث بما يشبه الوصية أو بيان السبل التي توصل بها المعطلة المؤولة إلى مذهب التعطيل والتأويل والنفي، ويذكر بعض هذه السبل والوسائل التي توصل بها إلى التعطيل. من هذه المسائل يذكر التأويل الفاسد يتكلم عليه، ثم يذكر بعد ذلك أيضا أن من وسائلهم تقديم العقل على النفس إذا تعارضا في زعمهم. يختم هذا المبحث بعدما يذكر هذه المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربي في المعراج، يختم هذا المبحث بهذين الملاحين اللذين شهرهما أهل التأويل والتعطيل في وجه أهل السنة، كلما أهل السنة بدليل صحيح أو آية من التنزيل أو دليل صحيح من السنة شهر هؤلاء المبتدعة المؤولة المعطلة في وجه أهل السنة هذين السلاحين، تأويل الكلام للوصول إلى التعطيل، والسلاح الثاني أن هذا الذي نقل أو المنقول يصادف المعقول فيقدمون العقل على النقل لقواعد وبراهين ظنوها براهين وهي خيالات سنذكرها إن شاء الله في محلها إذا المحل أو موضوع هذا الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى على حسب التفسير سيكون في المسألة الأولى مسألة الرؤية في المعراج، هل حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ثم بعد ذلك الكلام على السلاحين، سلاح التأويل وسلاح تقديم النقل، تقديم العقل على النقل، ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بالكلام على المسألة الأولى. واتفقت الأمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء ثلاث الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمكروك حين سألها هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قال حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما تألاها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نورا أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه مكتها إليه بصره من خلقه. فيقول: والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. هذا طريق في نفي الرؤية، والله أعلم.
محل الهلع الذي سبب انخلاف في هذه المسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج أم لا؟ الخلاف في فهم وتفسير الآيات في سورة النجم، قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذا جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة في بطحاء مكة ظهر له بالأفق الأعلى وسد الأفق. سد يعني إذا نظرت إلى الأفق يعني هو ما مرمى البصر إلى ناحية الأفق ناحية السماء، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فوجده قد سد الأفق له 600 جناح، كل جناح منها مثل مد البصر. يعني جبريل عليه السلام لم يظهر في صورته الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في مرتين فقط، المرة الأولى في الأرض في بطحاء مكة فسد الأفق من هولي يعني ما هو من هول خلقته وعظم خلقته له 300 جناح. والمرة الثانية رآه على صورته الحقيقية في السماء، هذا قوله تعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده إلى عبد الله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى مرة أخرى عند سدرة المنتهى، هذه السماء ليلة المعراج عندها جنة المأوى يخشى القدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، الشيخ الإسلام يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو كان حصلت له رؤية العين لله جل وعلا لكان كولا تذكر في هذا المقام بدلا من لقد رأى من آيات ربي الكبرى، لو كان رأى ربه عيانا لكان هذا أولى بالذكر، لأن هذا أعظم هذا أعظم ما يحصل في هذه رحلة المعراج. لقد رأى من آيات ربي الكبرى. فالخلاف هنا في فهم وتفسير هاتين الآيتين، وجمهور السلف على أن المرئي هنا
وجبين عليه السلام رآه مرتين، مرة في كما قلنا بضحى مكة، ومرة في الأفق، ومرة في عند سدرة المنتهى في السماوات أو فوق السماوات العلى. أقوال السلف في هذه المسألة أستطيع أن أقول إنها إما على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. منهم من ينفي الرؤية العينية مطلقا، وهو قول عائشة رضي الله عنها وابن مسعود، وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على الأعلى في كتاب الرؤية له. ذكر هذا ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، هذا كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هو كتاب صغير وهو غلاف لكنه مليء بنقول عظيم عن السلف، يسر طلب العلم ان يطلع عليه. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لتعرف حقيقة مذهب السلف، وأن الأمة على هذا المذهب الحق، أهل السنة والحديث على مذهب الإثبات ونبذ التأويل والتعطيل. وابن القيم يسوق هذا الكتاب كلام الأئمة من شتى القرون، خاصة في مسألة العلوم والفضلية. فابن القيم في هذا الكتاب ذكر أن عثمان بن سعيد الدارمي له كتاب الرؤية، وهذا الكتاب ليس بين أيدينا، لأن عثمان بن سعيد الدارمي له الآن بين أيدينا كتابان، وهو كتاب الرد على الجهمية وكتاب المشهور نقد عثمان بن سعيد على بشر الجليس العنيف فيما ترى على الله من توحيد. اي نعم، وذكرنا لكم من قبل كلاما على هذين الكتابين، خاصة من كتاب التعليم. اذا عثمان بن سعيد الدارمي حكى في هذا الكتاب اتفاق الامة على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني ربه في المعراج، هذا القول الاول. القول الثاني مأثور عن ابن عباس انه رآه بعينه، وهذا رواه ابن خزيمة بإسناد ضعيف. والقول الثالث انه رآه بفؤاده، مأثور عن ابن عباس كذلك. والقول الرابع التوقف، لا نقول رآه أو لم يره، وهو قول سعيد بن جبير والقرطبي المحدث، صاحب المفهم، كلمة القرطبي تطلق على اثنين، المفسر والمحدث. المفسر صاحب الكتاب الموجود بين أيديكم، الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي للأحكام، والقرطبي المحدث صاحب كتاب المفهم، في شرح اختصار نفس القرطبي لصحيح مسلم، يعني هو اختصر صحيح مسلم ثم شرحه في المفهم، هو مطبوع وموجود بين أيدي الناس، هو كتاب نفسه في فوائد عديدة، والحافظ ابن حجر ينقل منه كثيرا في فتح الباري، وهذا الكلام قاله الفتح. إذن هذه الأقوال الأربعة تلخص كلام السلف في مسألة الرؤية في ليلة الإعراج. وهذه المسألة ليس في مسائل الاعتقاد، ولا يترتب عليها لا تنظير المخالف ولا التبديع ولا غير ذلك، فهي ليست من مسائل العقيدة التي يضلل فيها المخالف ويبدع، فالأمر فيها يسير، لذلك المؤلف سيختم هذا المبحث بكلمة جميلة يقول: ونحن أحوج إلى تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل أنه رآه والتقى به. نحن أحوج في هذا من تقرير رؤيته للرب جل وعلا، وإن كانت رؤيته للرب جل وعلا أعظم وأجل، لكن رؤيته للرب جل وعلا لا يترتب عليها اعتقاد البتة ولا إشكال في نفيها أو في إثباتها، إنما الذي يترتب عليها أصول اعتقاد لقاءه بجبريل ورؤيته له، لأنه الذي يتلقى منه الوحي ويتلقى الوحي عن طريقه، يتلقى الوحي الذي أرسله يعني أرسل به جبريل رب العزة سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. فنحن أحوج إلى تقرير رؤيته لجبريل أيا كان الرؤية على صورات حقيقية أو على غير صورتها، نحن أحوج إلى تقرير هذه الرؤية لأن يتوقف عليها مسائل الوحي التي يبلغها جبريل عن الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم الذين يقولون أن المعراج كان مناما هذه مسألة أخرى. لماذا؟ مسألة أخرى يعني من جهات متعددة. لو كان المعراج مناما والإسراء مناما لما حصلت الفتنة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالإسراء والمعراج حصلت الفتنة وارتد الناس وحصل فتنة عظيمة. كيف يذهب من بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى ويرجع في ليلة واحدة؟ هذا لا يكون. فحصل الفتنة، ثم إن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يطلق على الروح والجسد، أما في المنام فكل إنسان ممكن أن يصنع في المنام أشياء لا تتم له في الدنيا ولو عاش عمر النور. ممكن كل يوم في المنام مثلا يذهب يصلي في مكة، كأنه صلى صلاة الخمس في مكة وكأنه اعتمر وحج كل شيء، فليس هناك إشكال ولا اعتراض ولا يعترض الناس على من يرى في المنام أنه حج أو اعتمر أو ذهب إلى مكة أو ذهب إلى بيت المقدس. ليس هناك إشكال ولا اعتراض، لكن الاعتراض أن الإنسان يقول بأنه بعد ذلك في اليقظة. فلو كان هذا فعلا أو كان مقصود به في المنام ما حصلت معارضة من كفار قريش، ولا حصلت فتنة في أناس ارتدوا عندما سمعوا ذلك، إلى أمور كثيرة، الأدلة كثيرة وأمر في بحث متسع. ولما وصف لهم صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ووصف لهم العير التي رآها في الطريق طريق بيت المقدس وصدقوا في هذا إلى غير ذلك. فالأمر إذا كان في المنام فإنه سهل ولا أحد يعترض عليه، لكن الاعتراض جاء لأن هذا حصل في اليقظة. إذا تحقق لكم الآن أن الأقوال جاءت مثل أربعة وقد تكون ثلاثة: من ينفيها مطلقا، من يثبتها سواء بالعين أو بالقلب، من يتوقف. والأمر كما قلنا يسير. قال: اتفقت الأمة على أنه لا يرى أحد في الدنيا بعينه، وقلنا لكم هذا دليله ما جاء في روايه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل في اخر روايه مسلم حديث الجساسه: تعلموا انه لن يرى احدكم ربه حتى يموت. وجاء في مسند أبي يعلى في إسناد ضعيف يوم القيامة أول يوم نظر فيه عين إلى الله جل وعلا. يوم القيامة أول يوم نظر فيه عين إلى الله جل وعلا. هذا فيه كوثر ابن حكيم وضعيف ورواه يعلى ورواه كذلك الديلمي ورواه الخطيب ولا معول عليه. قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة منهم من نفى الرؤية بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وذكر كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء وهو اسمه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وكتاب مطبوع مشهور بين الناس. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعين رأسه وأنها قالت مسروق تلميذها حيث حين سألها لهب رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت يعني وقف شعري مما قلت. ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عن أبي هريرة. جاء في رواية حكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم. إذن أبو هريرة اختلف القول عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع الرؤيا في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال أنه رآه بعينه وهذا كما قلنا لكم رواه مسلم بإسناد ضعيف. وأيضا كلام ابن عباس فيه احتمال فإنه قال نص كلامي أنها رؤيا عين رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عين لم يذكر متعلق الرؤيا لم يذكر متعلق الرؤيا فيحتمل أن تكون رؤيا عين للرب جل وعلا أو لجبريل عليه السلام. رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به يعني في وليس نصا يعني في قوله ولقد رآه نزلة أخرى. وروى عطاء بن أبي رباح عنه أنه رأى بقلبه وفي روايات أنه رأى بفؤاده وهذه رؤية الفؤاد كرؤية المنام رؤية الفؤاد كرؤية المنام لا إشكال فيها. ثم ذكر القاضي عياض أقوال وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نقص ليس هناك نقص ولا شيء يقطع النزاع في هذا. والمعول فيه على آية النجم أو آيتي النجم ما كذب الفؤاد ما رأى وقوله ولقد رآه نزلة أخرى وهي على الاحتمال فهي على الاحتمال رأى جبريل عليه السلام أو رأى الرب سبحانه وتعالى. والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. هذا انتهى إلى هنا كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء. قال المؤلف تعليقا على كلام القاضي وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق هو الحق فإن الرؤية دنيا ممكنة. الرؤية كما قلنا في أول الكلام ممكنة لكنها لم تقع ممكنة لكنها ليست واقعة. لماذا قلنا أنها ممكنة؟ ممكنة لأن موسى عليه السلام سألها وهو كريم الله جل وعلا وأعلم الناس زمانه بربه فلو لم تكن ممكنة لما لها لأن الأنبياء أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولو لم تكن ممكنة ما اختلف السلف في إثباتها للمعراج. ولو لم تكن ممكنة ما اختلف السلف في إثباتها. قال ما قال في إثباتها. قال فإن الرؤية في الدنيا ممكنة. إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام. لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لقد تدبرت عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة قريبا من 100 مصنف. يعني شيخ الإسلام رجع فيها إلى 100 مصنف، 100 رسالة أو كتاب، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صحابي ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه. أنه رآه بعين رأسه. هذا مجلد الثالث من الفتاوى صفحة 509. يقول: بل ورد ما يدل على نفي الرؤية. النصوص الواردة تؤيد قول من يقول بنفي الرؤية. ما هي النصوص الواردة؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. يعني كيف أراه؟ وفي رواية: رأيت نورا. وفي رواية أخرى تفسر تلك هو مسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض قصه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات وجهه معناها كما قال أبو عبيد قاسم مكلام في كتاب غريب الحديث، يعني جلال وجهه ونوره. سبحات وجهه يعني جلال وجهه ونوره. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من لها إليه بصره من خلقه. فالمؤلف يقول: سيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى نور الحجاب، أنه رأى نور الحجاب. ومعنى قوله نور أن أراه، النور الذي هو الحجاب يمنع رؤيته، نور الحجاب يمنع رؤيته أو يمنع من رؤيته. فأن أراه، يعني كيف أراه وقد حال بيني وبين رؤيته نور الحجاب، فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. فهذا طريق في نفي الرؤيا. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الاسلاميه له يعني تعليقات كثيره، منها قوله نور ان اراه. بعض الناس صحفها وقراها نوراني اراه، نوراني. وانت رايت عندك الكتاب ولم تجعل فواصل الكلمات، كتبت أن أراه بعد كلمة نور بدون فواصل، تستطيع أن تقرأها نوراني، نوراني أراه. بل قد سمعنا بعض شيوخ الأفاضل ينطقها كذا، ينطقها كذا نوراني أراه، وكتبناها خلفه. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب يقول: صحفه بعضهم الى نوراني. قال ابن القيم: هذا خطا لفظا ومعنى، هذا خطا لفظا ومعنى، لان ما بعده من روايات وما قبله يدل على انه حال بينه وبين رؤيته نور الحجاب. يقول ابن القيم ايضا: سمعت ابن تيميه يقول معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. هذا ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية
وأيضا هو مذكور في الكتاب الكبير الذي هو يسمى
بالتفسير القيم من كلام ابن القيم جمع له تفسير تفسير القرآن من كل ما كتبه آيات هنا وهناك، فجمعها بعض الناس في تفسير سماه التفسير القيم، يعني من كلام ابن القيم لم يؤلف تفسيرا كما تعلمون، كما جمع أيضا كلام ابن تيمية في التفسير في كتاب أيضا على هذا النحو. ثم قال وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، وهذا كما قلت ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية في كتاب الرؤيا لعثمان بن سعيد، لأن هذا الكلام تبحث عنه في كتابه الرد على الجهمية فلا تجده، هو أيضا ليس في النقب نقب، لكن ابن القيم عزاه في هذا الكتاب كتاب الرؤيا وهو غير موجود بين أيدينا، كما قلت لكم يعني مئات الالوف من الكتب الى الان لم تطبع، وهي من او في عداد المحفوظات، قد تجدها في يوم من الايام موجوده في خزائن مخطوطات في بريطانيا او في تركيا او في امريكا او في اوروبا او في دمشق في الظاهريه هناك، او قد تكون هنا في مصر حبيثه دار الكتب المصريه، هي كتب كثيره جدا نحن نتكلم عنها وليست موجودة الآن. يكفيك أن ابن تيمية قبل قليل اطلعت هذه المسألة على 100 مصنف مما كتب في هذا المجال، 100 مصنف، احنا أصلا في الرؤية ذكرنا لكم كم مصنف، حوالي 4 أو 5 مصنف، الرؤية للطرف الوطني والرؤية ذكرنا لكم رؤية الجرجي وهي منقولة من كتاب الشريعة، وذكرنا لكم البيهقي، وذكرنا لكم ما ذكره الكائدي، ورؤيا ايضا لابن حان، يعني لو عددنا بالكثير نعد مطبوع 4 كتب، اين الذي اطلع عليه ابن تيمية 100 مصنف هذه المساله؟ والشكوى الى الله سبحانه وتعالى. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابه على ذلك، لكن بعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، يعني ان الروايه عن ابن عباس انه قال فؤادي او رقاب في عين راسه موجوده، ان كانت ضعيفه مذكوره في عين راسه، لكن خلاف شعر ابن عباس مشهور. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابه على ذلك. يقول المؤلف يختم هذه المساله بكلمه جميله، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى من رؤية جبريل ومن دونه على تكملة كلامه في ذلك الكتاب، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها، يعني واحد قال والله أنا أتوقف في رؤيته لربه جل وعلا لا يترتب على هذا الطعم في الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولا نقول له أنت الآن عندك ناقض في الإيمان بالرسل أو بالكتب أو نحو ذلك، لا لا، واحد توقف في إثبات الرؤية في المعراج أثبتها ولا تثبتها لا يترتب عليه، لكن لو واحد قال أنا لا أؤمن بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وانه كان يلتقي به ويراه ويجلس معه ويسمع القران، نقول له هذا قادح في عقيدتك، لانك قبل ان تؤمن وتاخذ هذه الشريعه لابد ان تعرف وتؤمن بمصدر التلقي وكيف تلقاها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لذلك اول كتاب قراه البخاري كتاب فتح الوحي، أول كتاب في صحيح البخاري قبل ما يذكر الإيمان والطهارة والصلاة والصيام إلى آخره بدء الوحي، يريد أن يبين لك كيفية نزول الوحي وطرق نزول الوحي حتى تؤمن به وتعرف هذا الوحي الذي سيتلى عليك وتسمعه كيف تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وممن تلقاه وكيف كان ينزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام الأخير قال ابن القيم في كتاب التبيان التبيان في أحكام القرآن. التبيان في أحكام القرآن. قال فيه ثم أخبر عن رؤيته لجبريل، عن رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل. ثم يقول وهذا يتضمن أنه ملك. كم الآن لماذا أتى المؤلف بهذا الكلام؟ لأن الفلاسفة ينكرون وجود الملائكة. الفلاسفة يقولون بأن الملائكة هؤلاء خيال، وأن الملك هذا إنما خيال لا حقيقة لهم، وبعضهم يسميه العقل الفعال. فهو يريد أن يرد بهذا الكلام على هذا الاعتقاد الفاسد، يثبت أن هذا الملك له حقيقة في الخارج، وأنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي من الله جل وعلا، يأتي به ويعلمه إياه. فيقول ابن القيم وهذا يتضمن أنه ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدركه البصر، لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم أنه العقل الفعال وأنه ليس مما يدرك البصر. وحقيقته عندهم عند الفلاسفة أنه خيال، خيال موجود في الأذهان لا في الأعيان. ولهذا كان تقرير رؤيته لجبريل أهم. إذا تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل أهم من تقرير رؤيته للرب جل وعلا في المعراج، مع أن رؤية الرب جل وعلا أعلى وأعظم بلا شك. لكن لما تكلم هؤلاء الفلاسفة وزن هذا القدر في رؤية الملك وروها، وقالوا أن لا تدرك، كان تقرير رؤيته صلى الله عليه وسلم لها أثر عظيم في مسألة الإيمان بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال لأن رؤيته لجبريل عليه السلام أصل الإيمان، لا يتم الإيمان إلا باعتقادها. لو واحد قال لا أنه لم يلقى جبريل ولم يرى ولم يجلس معه، خلاص هذا معناه هو أنكر كل وحي، أنكر الوحي كله. فيقول قيم لأن رؤيته لجبريل أصل الإيمان، لا يتم الإيمان إلا باعتقادها، ومن أنكرها كفر قطعا. من أنكر رؤيته لجبريل عليه السلام ولقاءه به كفر قطعا. طيب من أين أتى ذلك الوحي؟ هذا هو الهجم الشريعة. ثم قال فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر صاحبها هو رؤية الرب جل وعلا. أما رؤيته لربه تعالى، عن المعراج، فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر صاحبها بالاتفاق. وقد صرح جماعة من الصحابة بأنه لم يره، وقال في آخر الكلام وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم. هذا الكلام ممكن أن تراجعوه في كتاب التبيان في أحكام القرآن. إذن كلام ابن القيم الذي نقله المؤلف هنا نقله من كتابين، من اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك من التبيان في أحكام القرآن. وهذا يدل على توسع المؤلف رحمه الله تعالى، توسع المؤلف وأنه تعب في هذا الشرح الذي بين أيدينا. هذا الشرح الذي بين أيدينا في مجلد واحد جمعه لنا من مئات المجلدات، كتب مطبوعة وكتب بعضها مطبول، وخاصة كتب الشيخين. طبعا في عصره لم تكن الكتب متوفرة، يعني الآن مجموع في دار ابن تيمية عندنا كله موجود في 27 مجلد، كل موجود غير الكتب الأخرى. دار التعارض موجود، هذه السنة النبوية موجود، السبعينية كلها موجودة. لكن في عصر رحمه الله تعالى هذه الكتب كلها ترسخ باليد، والكتاب يكون المجلد قدر هكذا تتنقل فيها، تحمل معك الأعمال. كان واحد من بعض السلف المحدثين يسافرون يحمل معه 40 بعير، يحمل معه 40 بعير كتب يحمل على 40 بعير عشان ينتقل من مكان الى مكان. ف فتعبوا في المؤلف رحمه الله تعالى كما ترون في عزونا في كلامه في الكتب اجتهد كثيرا في تلخيص هذا الكلام من كتب الشيخين خاصة وكتب الأئمة عامة، وأحيانا كما علمتم لا يذكر من نقل عنه لأنه عاش في حرب على السنة وحرب على ابن تيمية وحرب على أهل الحق وأهل الحديث، فكان يذكر هذا بدون أن يعزوه صاحبه، وهذا فعله بعض الناس في عدد من الرسول. يقال ان في بلاد الهند احد الزملاء الذين خرجوا من الجامعه الاسلاميه في تلك البلدان ذهب الى هناك، وكان هناك شيخ كلما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب يسب ويشتمه فيتكلم عليه كلاما جريا، فجاء هذا الداعيه الله جل وعلا في كتاب التوحيد ونزع اسم المؤلف من عليه، يعني نزع اسم الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله عليه من على الكتاب، واعطى هذا المجلد التوحيد لهذا الشيخ. قال اريدك ان تعطيني رايك في هذا الكتاب لاقرا فيه او لاقرا فيه هل جيد او غير جيد. فلما قرا الشيخ الكتاب وهذا في اليوم الثاني قال هذا الكتاب جيد جدا في علم غزير آيات وحديث وفوائد وآثار، لمن هذا الكتاب؟ أين مؤلفه؟ قال هذا الذي أنت كل يوم تسبه وتشتمه فتستفتح مجلسك بسبه وتختمه بسبه. هذا كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ استغفر وتاب وأناب وصار يدعو للشيخ الإمام محمد في مجلسه بدلا من كان يدعو عليه. فاحيانا بعض الناس تاخذ العزه بالاسم واسم الشخص من بغضه له ومما سمعه له عن ان يعتقد الحق، فلو قاله ذلك الشخص هذا حق الماشي الخير بين الله تعالى. ثم انتقل المؤلف على ذلك الى بيان القواعد التي قعدها المعطلة والأسلحة التي شهروها في وجه الجنة. هذه القواعد التي رحمه الله تعالى ذكرها في الصواعق المرسلة ولقطها واحصرها في أربعة أشياء. ابن القيم في الصواعق المرسلة تكلم فيها في أولها على التأويل، وقسم الكلام على التأويل إلى فصول في معنى التأويل وفصل التأويل إلى فاسد وصحيح إلى أن جاء الفصل الرابع والعشرين. قال فيه الفصل الرابع والعشرون في ذكر الطواغيت، في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاصر الدين. إذن هذا الفصل الرابع والعشرين يذكر فيه ابن القيم أربع طواغيت يقول ابن القيم هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاصر الدين، هدموا به صروح الدين. وأول ما هدموا به العقيدة. هذه الطواغيت الأربع ما هي؟ أولا قولهم إن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين. يعني هذا أول طواغيت من الطواغيت، الكلام الذي جاء في الوحي او في الوحي هو كلام لفظي لا يفيد علما ولا يحصل به يقين الا بشروط هم وضعوها 10 شروط. اذا توفرت هذه 10 شروط في هذا الكلام الذي هو الوحي اخذوا به والا ردوه وهذه 10 شروط هم يعني اخترعوها من عند انفسهم. من ضمنها عصمة الرواة، عظمة الرواة الذين نقلوا الآثار. طبعا ادعاء العظمة لغير الأنبياء هذه مثلا ما ذكر أحد إلا هؤلاء. والأنبياء تكلم في قضية العصمة من الصغائر والكبائر، كلام أهل العلم معروف. أما عصمة غيرهم فلا يجرؤ أحد أن يتكلم فيها. أين نأتي برواه معصومين؟ هذا قالوه ليرد به الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول ورواها الثقات، رواها الثقات الصادقون الذين لم يعرفوا الكذب لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. هذا الطاغوت الأول، وطبعا له تفصيل. الطاغوت الثاني ذكرنا لهم كثيرا، يقول قولهم آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقائق لها. مجاز، كل ما تأتي في آية الصفات يقول لك هذه مجاز، مجاز عن القدرة، مجاز عن القوة، مجاز عن الأمر، مجاز عن كذا، مجاز عن ذلك، أي شيء يقول هذا مجاز سهل. لذلك يذكرون عن بشر المريسي أنه لما جاء أصحابه يقولون له ماذا نصنع مع هؤلاء الذين يأتون بالنصوص؟ هل نرد لهم بالنصوص؟ قال لا ترد لهم بالنصوص، لأنكم إذا رددتم النصوص أو غرتم صدوره، ولكن تلطفوا في ردها بالتأويل. بالتأويل كل ما تأتي بشيء ينزل ربنا يعني ينزل أمره. وجاء ربك، جاء أمر ربك، جاءت ملائكة ربك، الرحمن الرحيم استوى، استوى أمره، استوى استولى. وقف على ذلك بما لا ينتهي، وتضطرب العقول في ماذا أو بماذا نؤول وإلى ماذا نؤول. هذا يقول اليد القوة، وهذا يقول يد النعمة، وهذا يقول يد القدرة، إلى ما لا نهاية له. فهذا الطاغوت الثاني. الطاغوت الثالث قولهم بأن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم، لا تفيد العلم. يعني لا تفيد العلم، يعني لا يصلح أن نأخذ بها في الاعتقاد. تفيد العمل عندهم، تعمل فيها الطهارة والصلاة والصوم والحج، لكن لا يصح أن تعتقد بها. طب ماذا تريدون؟ نريد الأخبار المتواترة. نأتيكم بالمتواتر كما أتيناكم في الكلام في أحاديث الرؤية. تقولون لا، المقصود الرؤية هنا رؤية، رؤية إدراك، رؤية يعني علم، رؤية معرفة، ليست رؤية عينية ولكن رؤية معرفية علمية. أتيناكم بالمتواتر في أول سورة، أتيناكم بغير المتواتر وأنتم هذه أخبار. الطاغوت الرابع إذا تعارض العقل والوحي. قد قدم العقل، إذا تعارض العقل، عقل هؤلاء مع الوحي والنص والشرع، قالوا لا، لابد أن نقدم العقل على النقل. وهذه شيخ الإسلام تكلم فيها في كتاب كبير هو درء عرض العقل والنقل، مسألة مستقلة تكلم فيها وناقشهم مناقشة موسعة جدا في هذا الكتاب. درء تعارض العقل والنقل، يعني منع تعارض العقل والنقل. العقل السليم الصحيح الصريح مستحيل يناقض ويعارض النقل الصحيح. هذه لابد قاعدة عندك ثابتة، أن العقل الكريم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه خرافات وليس فيه تعطيل مستحيل يتعارض مع الوحي الصحيح الذي المنقول إلينا بطريقة صحيحة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف هذا الكتاب في مناقشة للمسألة، الكتاب مطبوع في 10 مجلدات
وقد تزيد في بعض المسائل.
لذلك ابن القيم بعد ان ذكر هذا قال فهذه الطواغيت الاربع هي التي فعلت في الاسلام ما فعلت وهي التي محت رسومه وازالت معالمه وهدمت بنيانه وهدمت قواعده وافواهه حرمه النصوص من القلوب.
خلاص
اصبح الانسان كلما تثيبنا يقول لك ما اسهل التعامل مع هذا المحرم كما قال الشاعر لما ذكرنا لكم في غرف التوحيد وكل نص اوهم التشبيه اوله او صوب فرم تنبيها
خلاص
امسك سلاح التاويل اضرب فيه او قل لا ندري المعنى كما لا ندري كيف اوله او صوب. فعندما الرحمن والعبد استوى ككفت كذا بها المثل او كالف لام ميم يقولون لا ندري معنى هذه ولا معنى هذه فوضنا الجميع. فمعناه ان الوحي الذي نزل الهدى والنور الشفاء نزل للتعميه ولم ينزل للهدايه ولم يكن في كتاب هدايه وشفاء ونور وتبيان. وذكرنا لكم خطورة هذا الكلام من قبل والرد عليه وأحناكم على أول فتوى الحمد الكبرى. المقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى الآن في هذا المقطع سيتكلم على مسألة التأويل وما جنى به المؤولة باستخدام هذا السلاح على الشريعة كيف هدموا معاقل الدين بهذا السلاح. وذكرنا لكم من قبل ان التاويل يطلق على ثلاث اشياء. تاويل صحيح يطلق على التفسير والبيان، والتاويل يراد به حقيقه ما يؤول اليه الامر، والتاويل بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح بغير قرينه.
Oh.
رحمه الله تعالى وقوله بغير حافظ ولا كافية هذا بكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الألفاظ ولا تحيط به كما يعلم جل وعلا ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الألفاظ وقال تعالى ولا يحيطون به علما كما أنه لا يحاط به علما فكذلك لا يحاط به رؤية تامة. ثم انتقل إلى مسألة التأويل فقال وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. سبق الكلام عند قوله لا تبلغه الأوهام على معنى الوهم والفهم والإدراك المقصود هنا لا تبلغ الأوهام يعني الظنون أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا المعتزلة والأشاعرة فإن المعتزلة أراح أنفسهم ونفوا الرؤيا والأشاعرة فسروها بالرؤيا العلمية والمعرفية وذلك يقول تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى في القواعد المرسلة في المجلد الأول في الفصل العاشر في الفصول التي ذكرت لكم يقول أن الفصل العاشر لأن التأويل شر من التعطيل. الفصل العاشر في أن التأويل شر من التعطيل. لماذا؟ يقول لأنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص. يعني هذا المؤول قبل أن يؤول فإنه وقع في ذهنه أولا التشبيه ففر من التشبيه إلى التعطيل. يعني ولم يؤول إلا لأنه صار لما وقع في ذهني التشبيه تشبيه الخالق المخلوق ظن أن هذا ظاهر النصوص وما وقع في ذهني هو الفاسد فشب لما شبه الله جل وعلا بخلقه فر من هذا التشبيه في التعطيل فراء التعطيل أسهل فوقع الأمر الثالث وهو كما يقول ابن القيم في النية تشبيهه بالعدل عدل وبالمعلومات لأنه في الأخير وصل إلى أن الإله أو الرب ليس له صفة من صفات الفعل وهذا يصلح أن يكون وصفا للعدم وذلك كله دل على أنهم يتلاعبون بالنصوص فوقع الوقت الأول في هذه الأمور الثلاثة التشبيه ثم التعطيل ثم التلاعب بالنصوص. هذا كلام في القواعد المرسلة من الأول صفحة 171 يقول فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له. يعني لو كان هناك دليل يدل على وجوب صرف معنى هذا اللفظ عن ظاهره يصرنا إليه كما جاء في الحديث عبدي مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده ولو عدته لوجدت ذلك عندي. الحديث صحيح مسلم. إذن آخر الحديث يفسر أوله فهذا العلم يذكرونه مثالا للتأويل الصحيح الذي دل عليه الدليل. وذكرنا لكم من قبل أن النصوص يعني في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جاء لفظ التأويل كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فسبح الحمد ربك واستغفره انه كان توابا كان يتأول القرآن. يعني ايه؟ كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني تأويل أمر امتثال المأمور أو نفس المأمور. أقيموا الصلاة، إذا أردت أن تسأل واحد تقول ما تأويل أقيموا الصلاة؟ تأويلها تصلي. ما تأويل آل الزكاة؟ تأويلها آل الزكاة نفس المأمور. وتأويل النهي الانتهاء عن المنهي، وهذا له أمثلة كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق في الفصل العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل، يعني في بيان التأويل. يقول الفصل الثاني: انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. الفصل الثاني وصول الختم لكم: انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. تأويل اللفظ يعني النوع الباطل، كتأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي، يعني بأول عشان هو مش ماشي مع عقله، لا يتمشى مع عقلي أو فهمي، مش ماشي مع مزاجه أو مخه، فيقوم بتأويله. يقول: فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة، هذا كله ما ينقله المؤلف هنا من الصواعق المعقدة في المجال الأول صفحة 201 من طبع الدار العاصمة. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقتضه المبين أو المبين أو المبين الهادي بكلامه. إن الله والحق المبين، المبين المظهر الموضح، والذي أنزل كلامه هدى وهداية وإخفاء للناس وبيان الناس، ولم ينزل للدعم يعني، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف الكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. لو كان هذا غير مراد لكان أتى في هذا النص أو في نص آخر ما يدل على وجوب صرف هذا المعنى إلى معنى آخر، لأن القرآن نزل للهداية والشفاء وهو دواء، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، بيانا هذا بيان وهدى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، هدى للمتقين. فالقرآن نزل هداية وشفاء وبيان، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحق به القرائن تدل على المعنى الذي يتجاوز غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيان ولا هدى. يعني لو قالوا أن هذا المعنى غير مراد، كلما تأتيه النص يقول هذا غير مراد، هذا غير مراد. طيب كيف ماذا نصنع الآن؟ من الذي يحكم؟ عقله عقل فلان وعقل فلان وعقل فلان وعقل العالم الفلاني والعياذ بالله من العقول. إذا قلنا هذا غير مراد فيكون القرآن لم ينزل بداية وشفاء. يقول: فالتأويل إخبار بمراد المتكلم، إخبار بمراد المتكلم الذي يقول ينزل ربنا يزعم معناها ينزل أمره، فهذا إخبار. فإذا كان هذا الإخبار موافق للواقع والصواب فهو حق، وإن كان غير موافق يكون هذا كذب، فيكون هذا كذب على الله جل وعلا وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم وينقل هذا الكلام الشيخ: وفي هذا الموضع يقول المؤلف وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم في الكلام. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان هذا إخبار بالذي يعني المتكلم، فإن لم يكن الخبر مصادقا كان كذبا للمتكلم، وهذا هو الذي فعله هذا الموضع. أنهم كذبوا على الله تعالى وكذبوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن قالوا أن هذا ليس مقصود به المعنى الظاهر اللائق لجل وعلا، ولكن معناه كذا وكذا. إذا فتحوا باب للقرامطة والباطنية والصوفية والاتحادية، وكل يلج من هذا الباب في التحريف، ويدخل التحريف ولا يترك نصا من النصوص الا حرفه بدعوى ان هذا غير مراد. كيف يعرف مراد المتكلم؟ يقول يعرف في طرق، ان يصرح بان هذا المعنى غير مراد وان المعنى المراد كذا وكذا، او ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، زي السماء معروف المراد بالسماء، الارض معروف المعنى الارض، المعاني الشرعيه الحج الصوت، انما ياتي الاتحاديه واصحاب الوجود يفسرون الحج بانه يحج الى حج القلب حول العرش. هذا تاويل باطل خطير. الحج ليس الحج الذي تذهبون اليه، لكن المقصود بحج اخر هو ان يطوف القلب حول العرش، فلا يطوف الانسان بالبيت حرام. فياتي واحد ينقض هذا الكلام والثالث ينقض الكلام الثاني، فتنهدم قواعد الدين وتنهدم قواعد الله. يقول ومنها ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالواضع ولا يبين بقرينه صفحه بالكلام انه لم يرد ذلك المعنى، فكيف اذا حف بكلامه ما يدل على انه انما اراد حقيقته وموضعه، كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني اتى بالفضل المؤكد، وقال تعالى انكم ترون ربكم عيانا، يعني بالاعين كما ترون هذا القمر في الظهيرة، او كما ترون الشمس في الظهيرة، او كما ترون القمر في ليلة البدر. هذا مما يؤكد ان مراد الرؤية العينية، فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم. فاذا اخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له من القرائن المؤكدة كان صادقا في اخباره، واما اذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فاخباره بان هذا مراده كذب عليه، كذب على الله وكذب على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. هذا هو التأويل المذموم، هذا هو التأويل المذموم. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Mm-hmm.